شرح كتاب الأمثال في القرآن لابن القيم لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشذري. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونية خالصة. وبعد، فإن أمة العرب بل العالم أجمع كانوا في جاهلية جهلا قبل نزول القرآن، فلما نزل كتاب الله كان ذلك من أسباب صلاح أحوالهم الدنيوية والأخروية. هداهم الله للحق وجعلهم من أهل الهدى، وفرقوا بين الخير والشر، وعدل الله به سلوكهم فتركوا الشرك للتوحيد، والبدعة للسنة، والمعصية للطاعة، وكان ذلك من أسباب صلاح أحوالهم. قال تعالى: إن للمتقين مفازا، وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وحينئذ فنحن في أشد الحاجة للارتباط بكتاب رب العزة والجلال، ليكون هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنا، وليكون من أسباب ارتفاع درجاتنا عند رب العزة والجلال، ولننال المكان الأعلى والمنزلة الفضلى في جنات الخلد مع الأنبياء والصالحين. ومن ثم فالقرآن كتاب الله وكلام رب العزة والجلال، يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فحاجتنا للرجوع إلى هذا الكتاب عظيمة، فهماً وتأملاً وحفظاً وقراءةً وعملاً وتحكيماً. وقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب مشتملاً على أنواع من العلوم والمعارف، ومما اشتمل عليه هذا الكتاب الأمثال التي جعل الله عز وجل في فهمها وتأملها نوراً وهداية، وكان من قبلها على الهدى والحق، ومن ردها ولم يتأمل فيها على ضد ذلك. ولذا قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال جل وعلا آمرا بتأمل أمثال القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وحينئذ أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون، فإن في تعلمها ودراستها فوائد كثيرة وثمرات عديدة. فمن ثمرات ذلك أن يدكر الإنسان في حقائق الأشياء وأن يتفهمها، سواء في الحقائق الكونية أو الحقائق الشرعية. وهكذا من فوائد معرفة أمثال القرآن أن يكون الإنسان قد كون لديه عقلية يميز بها فهم هذا الكتاب العظيم، ولذلك قد جعل الله عز وجل هذه الأمثال سبيلا للعقل والتذكر. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومن الأمثال ما ضربه الله عز وجل في كتابه من أحوال الأمم الماضية التي من تأملها وتدبرها عرف مصيره إلى خير وشر. ولذا قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وفإن قال قائل بأن في كتاب الله تحذير من ضرب الأمثال في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قيل بأن النهي هنا نهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل، وذلك أنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل. ولذا ينبغي بالإنسان أن يتعلم أمثال القرآن ليكون سبيلا من سبل الدعوة إلى الخير والهدى، كما أن الله جل وعلا جعل ضرب الأمثال في القرآن من أجل تحقيق هذا المعنى. وفي مرات يأتي من يأتي فيجعل الأمثال ليست على حقيقتها، فيشابه بين شيئين في الأحكام لتشابههما في الصورة دون تشابههما في المعاني والأوصاف، وحينئذ يقع في الخطأ. وبالتالي لا بد أن نفرق بين هذين الأمرين: المثال في الصورة الظاهرة المجردة، والمثال في الحقيقة والمعنى. فإن المشركين كان من أسباب ردهم لدعوة الهدى أن ضربوا أمثالا، فقالوا عن الأنبياء عليهم السلام: إنهم إلا بشر مثلنا. فرأوا الصورة الظاهرة في وجود هذه الأعضاء في البدن التي يشتركون فيها مع هؤلاء الأنبياء، فظنوا أنهم يماثلونهم، وفاتهم أن المعيار في هذا الباب ما أنزله الله من الوحي والعلم والخير والهدى. ولذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، في موطنين من كتابه في سورة الإسراء والفرقان. ولذا ذكر الله عز وجل بعد هذا أنه يضرب الأمثال من أجل أن يكون ذلك سبيلا للتذكر والاعتبار، فقال في سورة الفرقان: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ومن ثم على الإنسان أن يتقرب إلى الله بدراسة الأمثال القرآنية ليستفيد منها عددا من الفوائد، منها أن يكون لديه قدرة على الدعوة إلى الله، ومنها أن يفرق بين الأمثال الحقة والأمثال المبطلة، ومنها أن يعرف أن بناء الأمثال المحقة هو على الأوصاف والمعاني لا على مجرد الأسماء والصور الظاهرة. ولذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس ولا وما يعقلها إلا العالمون، أي من آتاهم الله جل وعلا صفة العلم التي يميزون بها بين الحق والضلال. وقال جل وعلا: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ولذلك على الإنسان أن يتدارس هذا الباب من أجل أن يرزقه الله التفكر في الأمور. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد اعتنى علماء الإسلام بدراسة أمثال القرآن، سواء في كتب التفسير التي اعتنى العلماء ببيان حقيقة هذه الأمثال تفسيراً وأخذاً للفوائد والحكم والمعاني والأحكام، وبياناً للتفريق بين أمثلة الحق والهدى وأمثلة الباطل. وممن اعتنى بهذا الباب الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، وهو إماما من أئمة الهدى، وقد توفي رحمه الله في سنة 751، وقد أخذ عن عدد من علماء عصره الذين لهم مكانة ومنزلة. ومن أعظم هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان يلازمه ويأخذ منه، وقد شرح كثيراً من كتبه وبين ما فيها من المعاني. والإمام ابن قيم الجوزية لم يقتصر على الشيخ، بل أخذ عن عدد كبير من علماء الأمة، من أشهرهم الأصولي صفي الدين الهندي، ومن أشهرهم أيضا والده والعلامة النابلسي، وجماعة من أهل العلم الكبار. وقد ألف ابن القيم مؤلفات عديدة في كثير من الفنون والعلوم، ومن ما اعتنى به ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، حيث حاول أن يكتب عددا من المؤلفات التي تتعلق بهذا الكتاب، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الأمثال في القرآن الكريم. وقد أورد المؤلف عددا من الآيات القرآنية التي فيها ضرب أمثلة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأخذ هذه الآيات واحدة واحدة. الآية الأولى في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. فهذه الآية نزلت في المنافقين، وذلك أن الله عز وجل قسم الناس في أوائل سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل الإيمان والتقوى الذين يجعل الله عز وجل لهم الهداية، والقسم الثاني الكفار الذين لم يوفقوا لاستعمال جوارحهم في استجلاب الهداية لأنفسهم، والفريق الثالث فريق المنافقين الذين ضرب المثل من أجلهم. وهذه السورة، سورة البقرة، معنية أصالة بمسألة الهداية، وذلك أن سورة البقرة من بدايتها تتكلم عن موضوع الاهتداء، فأولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم وصفهم بأنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك ذكر جل وعلا أن الكفار لا يهتدون بكتاب رب العزة والجلال، وأن الكفار لم يكن من شأنهم استعمال جوارحهم في الهداية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وبين أنهم مهما استمعوا إلى داعي الهدى سواء من الأنبياء أو من الدعاة فإنهم لا يستجيبون لدعوة الحق ولا يهتدون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر جل وعلا الصنف الثالث الذين يخادعون الله وهو خادعهم ولا يخدعون إلا أنفسهم، بحيث يظهرون أنهم على الهدى والحق وهم بضد ذلك. وقد جعلهم الله على صنفين: الصنف الأول من ختم على قلبه ختما تاما بحيث لا يبصر حقا ولا يهتدي ولا يكون من شأنه أن ينتفع بالمواعظ والدعاة، وهم الذين قال الله فيهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فهذا مثل متعلق بالأمور النارية التي في العادة يهتدى بها، فلما أضاءت ما حوله، يعني أن هذه النار كان من شأنها أن يكون لها إضاءة لما حولها، ذهب الله بنورهم، أي لم يتمكنوا من الرؤية للنور الذي انتشر بسبب هذه النار التي أوقدوها، وحينئذ تركهم الله في ظلمات لا يبصرون، ومن ثم لم يكن لهم أي جزء من أجزاء الهداية، ولذا قال تعالى عنهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهنا النار التي أوقدت في الأصل أنها هي سبب من أسباب الهداية ومن أسباب تمييز الإنسان بين الأشياء، لكنهم لما جاءهم الوحي لم يهتدوا به، فهذا الوحي الذي تحصل به الهداية أعرضوا عنه ولم يستجيبوا له، وبالتالي كانوا في ظلمات لا يبصرون، فهم خالطوا المسلمين وعرفوا ما عندهم من الحق وتبين لهم الهدى، ولكن الله عز وجل ذهب بنورهم، فالنار موجودة لكن النور قد أذهبه الله عز وجل عنهم، وبالتالي لم يكن من شأنهم إلا أن يكون لهم من النار الإحراق، ولم يكن لهم من النار الهداية والنور، ولذا تركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا مثل عظيم لشأن أهل النفاق، فهم علموا الحق وعرفوه وشاهدوا آثاره في الخلق فلم يستجيبوا له، وأظهروا أنهم موافقون لحال أهله ولكنهم في بواطن أمورهم ليسوا كذلك. ثم ضرب الله جل وعلا مثلا لقسم آخر من أقسام أهل النفاق، من يوجد عندهم نور في قلوبهم لكنه لا يستولي على هذه القلوب، فقال: أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء، والصيب المطر الذي يصوب أن ينزل من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، فعندما ينير لهم البرق هذا البرق يوضح لهم الطريق ويعرفهم به، فهم من خوفهم منه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وحينئذ البرق الذي ينير الطريق لم تكن لهم هداية واضحة به، وإنما أصبح يغطي أبصارهم، كما قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا ولم يتمكنوا من الذهاب، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فهؤلاء المنافقون عندهم ضعف في العقول والبصائر، ولذا لم تكن زواجر القرآن وما فيه من الخطاب العظيم المقنع الذي يحرك القلوب إلى الله لم يكن مؤثرا عليهم، ولذا خطاب الله العظيم الشأن الذي له تأثير عظيم على القلوب، حتى شبه في هذه الآية بالصواعق، ومع ذلك لم يكن له تأثير على قلوبهم. قال: فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، لكنهم لما اشتملت عليه قلوبهم من الخوف ومن الضعف لم يستفيدوا من هذا الخير النازل، ولا من ذلك النور العظيم الذي ينير لهم أرجاء الأرض، ولم يحرك قلوبهم تلك الصواعق العظيمة، وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم، كأنهم بذلك قد أغلقوا طريق الهداية عن الوصول إلى قلوبهم. وقد مثل المؤلف لذلك بعدد من الأمثال التي تشابه حال هؤلاء، فمن أمثلة ذلك أن بعض الناس ممن ينتسب إلى دين الله عز وجل، ولكنه عند نزول الآيات لا يكون لها تأثير على قلبه، ومن أمثلة هؤلاء فكثير من فرق المبتدعة الذين يسمعون آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجدهم إما أن يردوها وإما أن يزعموا أنها مشكلة وبالتالي يتركون العمل بها، وإما أن يقوموا بتأويلها وبصرفها إلى معان مغايرة لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن بعضهم يقول بأن سبيل الهداية في هذا الباب هو ما تدل عليه العقول، فكأنه أعرض عن دلالة القرآن وبدأ يبحث عن هداية يظنها موجودة في ما ينسب إلى العقول، ولا يكون الأمر كذلك. ولذا قال الشيخ عن قائلهم بأنه يقول: سدوا عنا هذا الباب واقرأوا شيئا غير هذا، يتركون القرآن العظيم ويبحثون عن الهداية في كتب الأمم الأخرى الذين لم يكن من شأنهم الاهتداء بهداية التوحيد، وإنما عندهم من الضلالات الشيء الكثير. والمثل الآخر الذي ضربه المؤلف لمن تنطبق عليهم هذه الآيات أهل الشرك، فإن أهل الشرك إذا أتي لهم بالأدلة والبراهين على وجوب إفراد الله بالتوحيد، وأتي لهم بالأدلة على اختلاف أنواعها، وجدتهم معرضين عنها، تشمئز قلوبهم عن الاهتداء بها، ثقيلة عليهم دلالات النصوص. والمثال الثالث الذي ضربه المؤلف لهؤلاء أولئك الذين يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا سمعوا النصوص المثنية على الصحابة من مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ومثل قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بما بينهم، تجدهم لا يستفيدون من هذه النصوص، بل يحاولون أن يعرضوا عنها وأن يبحثوا عن أقوال لا توازي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع النفاق، ومن ثم هذا المثل العظيم يجعل الإنسان يستمع لآيات الله ويجعلها الحكم على كل ما يأتيه، سواء من مسائل العقائد أو مسائل الفقه والفروع، فإن الواجب على العبد الإذعان لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الإعراض عنها فهذا أمر من أمور أهل النفاق، وصفة نفاق يتنزه المؤمن عنها. فخلاصة الكلام في ذلك أن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين فيه بيان أن الإعراض عن الكتاب والسنة والبحث عن الهدى والحق في غيرهما نوع من أنواع النفاق قد يطمس القلب به. ولذلك نجد أيضا من الأمثلة من يزعم أنه إنما تؤخذ العقائد من دلالات العقول، فيعرض عن دلالة النصوص كتابا وسنة. وهكذا نجد أن بعض الناس يقوم بالاعتراض بالقياسات على شيء من النصوص الشرعية كتابا وسنة، فيكون ذلك شيء من النفاق. وكما تقدم أن النفاق قد يكون خاتما على القلب بحيث لا يكون معه إيمان، كما هو الحال في المثل الأول الذي ضرب في هذه الآيات. وقد يكون النفاق معه إيمان، فمرة ينير الإيمان لقلوب هؤلاء فيسيرون فيه، وإن كان الغالب من حالهم أنهم لا يتمكنون من الاهتداء بهذا القرآن. وهذا أيضا فيه بيان أن هذا الكتاب فيه من الزواجر وفيه من محركات القلوب الشيء الكثير، لكن الانتفاع بذلك إنما يكون لبعض الناس دون جميعهم. وقد جعل المؤلف هذين المثلين على حالين، مثل ناري ومثل مائي، وهذا التقسيم لهذين المثلين يماثله ما ذكره الله جل وعلا في سورة النور، ولعلنا إن شاء الله أن نذكره في ما يأتي من أيامنا في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف مثلا آخر في الأمثال المائية والنارية في سورة الرعد، حيث قال الله جل وعلا في كتابه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب الله عز وجل في هذه الآية مثلا للحق والباطل بماء المطر الذي ينزله الله جل وعلا من السماء، فيكون ذلك الماء مما تجري به الأودية وتسيل في الأرض، قال بقدرها، فالحق والهدى الذي ينزله الله جل وعلا مع أنبيائه وفي كتبه هو بمثابة ذلك المطر الذي ينزله الله جل وعلا، ومن ثم تسيل الأودية بقدرها. والمراد بهذا أن القلوب التي عند العباد بمثابة الأودية، فهناك واد كبير وهناك واد صغير، وكل نوع من هذه الأودية يأخذ ما يملأه، وفي المقابل هناك مواطن مرتفعة وهناك رؤوس جبال لا يبقى عليها شيء من المطر ولا يسيل فيها شيء من الماء. ثم بعد ذلك هذه الأمطار يسيل منها الماء، والماء يحمل معه أشياء مختلفة متعددة، فمرة يحمل معه الزبد الرابي، والرابي هو المرتفع، والمراد بالزبد هنا ما يكون فوق الماء من الغثاء ومن الفقاقيع ومن أنواع ما تحمله الأودية. وكذلك تحمل هذه الأودية تحمل هذه الأودية أشياء ينتفع بها الناس، فكما أنها تحمل غثاء يطفو على الماء لا ينتفع الناس به، كذلك هي تحمل أشياء ينتفعون بها، فمما تحمله ما يوقدون عليه في النار مما يجعل فيها من أنواع المعادن ونحوها، ويكون ذلك من أسباب إيقاد النار التي يتمكنون بها من إخراج الحلي الذي يكون زينة للنساء كما في الذهب والفضة، أو يكون طلبا لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس وغيره. وبالتالي هذا مثل ضربه الله عز وجل للحق والباطل، فأما الزبد الذي هو الباطل فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به ولا يكون له مكانة عند الناس، يتلاشى أو يرمى. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فبالتالي يتمكن الناس من الانتفاع به. فهنا شبه الله جل وعلا الوحي الذي أنزله على أنبيائه بمثابة الأمطار التي تحصل بها حياة الأرض، فهذا الوحي حياة للقلوب، حياة للناس، وهكذا أيضا هذه الأمطار حياة للأرض. وبالتالي فقلوب العباد بمثابة الأودية التي تحمل أو يسيل فيها الماء منها قلوب كبيرة، فبالتالي تتمكن من الانتفاع من القرآن وفهمه، فتستفيد منه العلم العظيم، فهي بمثابة الوادي الواسع الذي يشتمل على مياه كثيرة. وفي المقابل هناك قلوب صغيرة لا تحتمل من العلم والهدى إلا الشيء اليسير، وبالتالي هذه القلوب يفوتها الانتفاع بكتاب الله عز وجل وبما أنزله الله من الوحي في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا مثل عظيم للهدى والعلم، فإنه متى خالط القلوب وكانت القلوب واسعة تشتمل عليه، فحينئذ يهتدي صاحبه ويعرف الطريق، بينما إذا كانت القلوب ضيقة ولا تتمكن من الاهتداء بالقرآن، إما لضعف عقول أصحابها وإما لما اشتملت عليه من الصوارف التي تصرف عن الاهتداء بالحق من مثل الشهوات والشبهات، فحينئذ لن يكون الانتفاع بذلك الوحي إلا بالشيء اليسير. وحينئذ نستفيد من هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا أن الهداية إنما تكون بالوحي وليست بما سواه، خصوصا في الأمور الشرعية الدينية. وهكذا في هذه الآية إشارة إلى تنوع القلوب، كما تتنوع الأودية، ولذا على الإنسان أن يفعل الأسباب المؤدية إلى كمال انتفاعه بما أنزل الله جل وعلا من الوحي، وذلك بتكبير قلبه، إما بدعاء الله جل وعلا أن يجعله ممن يستفيد من هذا الوحي النازل، وإما بإزالة وإما بالزيادة في طلب العلم، بحيث يتعلم الإنسان هذا الوحي النازل، وإما بإزالة المكدرات والصوارف التي تصرف الإنسان عن الاستفادة من الحق، سواء كان من الشبهات أو كان من الشهوات، فإن للشهوات والشبهات أثراً سيئاً في ظلمة القلوب وعدم استفادتها مما ينزل من عند رب العزة والجلال. ثم ذكر جل وعلا المثل الناري فقال: ومما يوقدون عليه في النار. ومما يعني من الذي يوقدون عليه في النار، يقول هذا الذي تجعلونه في النار على نوعين: فنوع تجعلونه فتستفيدون منه الفوائد الكثيرة، كما إذا وضعتم الذهب والفضة في النار لتخليص الذهب والفضة مما سواهما، فتحصلون على فوائد كبيرة تخرجها لكم هذه النار، فتنتفعون الانتفاع الكبير. وبينما هناك أشياء ليس فيها ذلك النفع، ومن أمثلة ذلك ما يعلق بالحلية من أمور تقومون بتخليصها عن الذهب والفضة من خلال النار التي توقدونها. وهكذا قد يكون هناك قلوب يجعلها الله عز وجل تستفيد الفائدة العظيمة مما نزل من الوحي، وذلك أن ما أنزله الله جل وعلا من الوحي ينير القلوب ويوضح لها السبيل، بخلاف قلوب أخرى وجد عندها ما يمنعها من الاستفادة من الوحي، وذلك من أمثلة الشهوات ومن أمثلة الشبهات التي تطرح في القلب، فتكون سببا من أسباب امتناع انتفاعه من ما ينفعه سواء في من الوحي ونحوه. ولذلك ضرب الله جل وعلا هذين المثلين، السيل والثاني النار، من أجل أن يفرق بين آثارهما، كما تتفرق القلوب بالنسبة لما ينزله الله جل وعلا من الحق والتوحيد. ولما كان الناس في النار والأمطار والسيول يختلف انتفاعهم بها، فمنهم من يكون النار محرقا لبيته، ومنهم من يكون النار منضجا لطعامه، وهكذا في السيل منهم من يتمكن من الانتفاع به في سقي البهائم وفي سقي الأشجار والزروع، ومنهم بضد ذلك من تأتي السيول فتقوم بإفساد منزله وإفساد أمواله. فهكذا فيما يتعلق بما أنزله الله جل وعلا من الوحي. وليس تضرر الناس من ذلك بسبب هذا النازل، وإنما بسبب تصرفاتهم التي جعلتهم لا يستفيدون مما أنزله الله عز وجل. فذاك الذي جعل مسكنه في الوادي مجرى السيل هو الذي تسبب على نفسه بهذا الأمر، فكان السيل هادما لبيته، مبعدا لأمواله، متلفا لها، فكان سبب عدم انتفاعه بالوحي يعود إليه، بخلاف من كان قد بذل من نفسه الأسباب التي تجعله ينتفع بمياه الأمطار، فيكون ذلك من أسباب انتفاعه بها. وهكذا فيما يتعلق بالإيمان وباتباع النصوص، فإن من جاءه الإيمان والنص فأحسن التعامل معه وجعل قلبه مبنيا على اليقين المأخوذ منهما، حينئذ كان هذا من أسباب انتفاعه، كما ينتفع بالسيل والماء وكما ينتفع بالنار. وأما من لم يستجب لهذا النازل من عند رب العزة والجلال من الوحي والهدى فإنه بمثابة ذلك الشخص الذي تضرر بالسيل أو تضرر بالنار. ثم ضرب المؤلف أو أورد المؤلف فصلا فيما ضربه الله عز وجل من مثال للحياة الدنيا، فقال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذه الآية العظيمة فيها مثل ضربه الله جل وعلا للحياة الدنيا، فهذه الحياة التي يحياها الناس وهي الدنيا لأنها قريبة ليست ببعيدة، والحياة الحقيقية حياة الآخرة. ضرب الله بهذه الحياة التي يعيش الناس فيها ويتفاخرون فيها ويكون عندهم شيء من زينة الدنيا، فهذا النوع من أنواع ما ضربه الله جل وعلا مثل عظيم الشأن، حيث شبه الله عز وجل هذه الحياة الدنيا بأنها بماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض. انظر لهذه الأمطار التي تنزل ثم يكون بعد ذلك من آثار ذلك أن ينبت الله عز وجل النبات الذي تشتمل عليه هذه الأرض، وبالتالي يترتب عليه أن الناس يأكلون وأن الأنعام تتمكن من الأكل مما ينبته الله جل وعلا من أنواع النبات. فهذا المطر الذي تنبت به أنواع النبات يختلط النبات بعضه ببعض، ويكون من آثار ذلك أن تنبت أنواع عديدة مختلفة من أنواع النبات. فهذه الحياة الدنيا التي تتزين في عين ناظرها فتروقه بزينتها وتعجبه، فحينئذ يميل الإنسان إليها، وهي بمثابة ذلك الربيع الذي ينبته الله جل وعلا في الأرض فيكون من آثاره ذلك النبات الذي يأكله الناس وتأكله الدواب. وحينئذ يستشعر الإنسان أن حسن الأرض وبهاءها الذي نتج عن نزول هذه الأمطار لا يعني أن الإنسان قادر عليها، وإنما يعني أن الإنسان ينبغي به أن يتفكر في حقائق هذه الأشياء. فكونك قد تمكنت من حصاد الأرض وتمكنت من الانتفاع بها وتمكنت من أكل هذه الثمار التي ينبتها الله عز وجل وتمكنت من الاستفادة من نعيمها ومما فيها من أنواع النباتات التي يجعلها الله جل وعلا في الأرض. هذا لا يعني أن لا يعني أنك قد انتفعت بحياتك. ولذلك على الإنسان أن يستشعر أن العبد يجب عليه أن يعرف الأشياء بحقائقها وألا ينخدع بها، فإن الله عز وجل قد شبه ما يكون في هذه الحياة الدنيا بذلك المطر الذي ينزله الله جل وعلا. وهذا فيه تشبيه بليغ ينبغي بالإنسان أن يتأمله. فهذه الدنيا التي يعيشها الناس معرضة لكثير من الآفات التي يذهبها الله جل وعلا، يكون هناك نباتات فينزل الله البرد فيكون ذلك من أسباب زوال آثار ذلك النبات من الأرض، وهكذا تكون هناك نباتات في الأرض ينتفع الناس بها فيرسل الله عليها الشمس فيكون ذلك من أسباب جفافها ومن أسباب كون هذه الأرض قد جفت ولم يتمكن للناس من الانتفاع بها. وهكذا أيضا يجعل الله عز وجل هذه الزينة في الحياة الدنيا تذهب في لحظات يسيرة قليلة، ولذا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهكذا بالنسبة لأعراض الدنيا، قد يكون عند الإنسان مال وفير فيذهبه الله في لحظات، وقد يكون عند الإنسان صحة في بدنه فتزول تلك الصحة بلحظة واحدة يدخل فيها شيء من هذه الجراثيم والميكروبات إلى البدن، وقد يكون عند الإنسان مكانة ومنزلة أو منصب عال يزول عنه بلحظة واحدة. ولذا قال جل وعلا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، فإن الإنسان إذا تفكر في حقيقة الدنيا عرفها على حقيقتها. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يتأمل وأن يتفكر في هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا، وأن يتفكر في مقارنة حاله بحال غيره. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا عظيما مقابلا لهذه الدنيا، ألا وهو أمر الآخرة في الجنات التي أعدها الله لأوليائه، فقال والله يدعو إلى دار السلام. فالله جل وعلا قد أنزل الوحي وأرسل الرسل من أجل أن يقودوا الناس إلى دار السلام. قال المؤلف فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي تكون في الدنيا، ولذلك لا يزول نعيمهم، لا يتطرق إليهم الموت، ولا تأتيهم المصائب التي تحزنهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاهتداء بهذا الدليل العظيم إنما يوفق إليه من أراد الله عز وجل له الهداية، ولذا قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فيوفق الله عز وجل بعض عباده للوصول إلى الطريق المستقيم قليل المسافة الموصل إلى الحق والهدى. ثم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذا مثل عظيم قد ضربه الله جل وعلا في كتابه لهذه الحياة التي نعيش فيها، ليعرف الله عز وجل الناس بحقيقة الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين ينتفعون بكتابه القرآن العظيم، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لسلوك الطريق المستقيم الموصل إلى رضاه وجنته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.